بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الجزء الأخير من هذه الحصة فيما يتعلق بقواعد أسرية وتربوية، وقفت قبل صلاة العشاء عند موضوع وهو من أهم الموضوعات فيما يتعلق بالاستعانة بمؤثرات خارجية في مسائل التربية، وذكرت من جملة ما ذكرت خطبة الجمعة وحضور مجالس العلم، كذلك زيارة الصالحين من العلماء والفضلاء والعباد وطلاب العلم، وكذلك حضور المجالس ولو كانت دنيوية، فإن المجالس مدارس. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على مشاركة الأولاد الكبار في الاستماع والإصغاء، وأيضا الإفادة من تجاربهم الحياتية. وذكرت أيضا ما يتعلق ب الأجداد، وهو أن من المهم جدا أن العناية بالأجداد كأحد عوامل التربية المهمة في الأسرة، ذلك أن الرحمة الموجودة عند الأجداد قد لا تكون بالقدر الذي عند الوالدين، ولأجل هذا المحافظة على الأجداد والحرص على أن يكون لهم دور محوري فاعلي مؤثر في قضية التربية، هذه لا ينبغي الغفل عنها. ولذلك قد يعجز الأب أو تعجز الأم عن حل مشكلة، لكن حلها يكون على يد الجد أو الجدة غاية في السهولة، غاية في السهولة. وهذه مسألة مهمة. أيضا استشارة أهل الاختصاص، فأحيانا قد يقف الأب أو تقف الأم أمام طريق مسدود في قضية علاج مشكلة لأحد الأولاد، أو أيضا ما يكون بين الزوجين، فعندما تنعدم الحلول وتغيب الحلول لا بأس بالاستعانة بالناصحين من أهل الاختصاص، والمقصود بهم العلماء. لذلك أذكر في هذا السياق قصة المرأة التي جاءت إلى سفيان بن سعيد الثوري الإمام المعروف، تشكو إليه ابنها، عندها ولد وهذا الولد أتعبها جدا يعني، فشكت إليه، قالت بأنه يعني مقصر وكذا وكذا، فقال لها ائتني به يعني معنى جيبيه عندي أتكلم معه يعني. فأتت بالولد فنصحه ووعظه سفيان ثم تركه، وسفيان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى من العلماء الزهاد العباد المعروفين بالرسوخ ومتانة العلم، لذلك أحمد بن حنبل ما كان يقدم على سفيان أحدا. والمقصود بأن المرأة جاءت بعد فترة تدعو لسفيان وتخبره بأن ابنها قد صلح حاله، ثم أتت بعد فترة أخرى تشكو ابنها، فقال لها مما ذلك؟ قالت لا ينام الليل. قال وسبب ذلك؟ قالت يطلب الحديث، أصبح من طلاب العلم يطلب الحديث. قال احتسبيه، سبحان الله العظيم، قبل فترة جاءت تشكو تقول مقصر، والآن تقول يعني لا ينام الليل، وهذه رحمة الأم. المقصد بأن الإنسان ممكن يستعين بآخرين إذا انعدمت الحلول مثلا، ولا شك بأن نصائح العلماء لها وقع في نفوس الأولاد، خاصة طلاب العلم والعلماء الراسخين، هؤلاء ينصحون لله عز وجل ويذكرون بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. من القواعد أيضا وهي من المسائل التربوية المهمة السماح لأفراد الأسرة باللهو البريء المباح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في سيرته وفي هديه أنه كان يتيح الفرصة لأهله بممارسة شيء من اللهو البريء المباح. فعائشة رضي الله عنها حينما استأذنته بالنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد أذن لها وجعلها خلفه وكانت تضع رأسها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا يعني أخذت حظها من النظر إلى هذا الجمع الذين كان يحملون الدرق والحراب وانتهت أمرها بالانصراف صلى الله عليه وسلم. سابق عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها في الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمح لعائشة في بدايات الدخول عليها أن تلعب مع الجواري، والقصة التي في الصحيح رأى بين يديها فرسا له جناحان فقال فرس له جناحان، قالت أما سمعت بخيل سليمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمح أيضا للأطفال حتى ولو كان يرسلهم في مهام كان يسمح لهم باللعب. فلقد أرسل أنس بن مالك رضي الله عنه في مهمة فكان صغيرا فذهب وجد أطفال يلعبون فذهب معهم، يقول أنس فما يعني انتبهت إلا والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على رأسي، فقال له ذهبت؟ قال سأذهب الآن. والمقصود بأن من المهم جدا إتاحة الفرصة للأهل عموما وللأولاد خصوصا في ممارسة اللهو البريء البعيد عن المحرمات، البعيد عن الأمور التي تؤثر على السلوكيات أو تؤثر على الصحة أيضا. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه كانوا يرخصون للصبيان في اللعب إلا بالكلاب، كان يمنعونهم من اللعب بالكلاب، يرخصون لهم في كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما زار كان أخ لأنس بن مالك، أنس بن مالك اسمه عمير، كان عنده طائر فمات هذا الطائر فحزن عليه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأخي أنس ويكنى بأبي عمير، يكنى يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير يعني الطائر، يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا الاتيان بالقطط للبيت الطيور والعصافير حتى لو حبست في الأقفاص جائز في قول جماهير أهل العلم، والمقصود بممارسة اللهو البريء. عمر ماذا يقول؟ يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وهذا لا شك بأنه يدفع بالعملية التربوية إلى الأمام وإلى القوة، لأن النفس تحتاج إلى مثل هذا النوع حتى تنشط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها أطايب الحكمة. ابن عباس كان إذا أغرق في العلم في القراءة كان يقول احمضوا لنا احمضوا لنا، جيبوا لنا شعر، جيبوا لنا شيء، هذا المعنى. ولذلك النفوس والقلوب تمل كما تمل الأبدان فتحتاج إلى نوع من التنشيط، وهذا يكون في اللهو المباح. أيضا من القواعد المهمة تعزيز العادات والقيم التي تتناغم مع الشرع ولا تتصادم معه، وهذا أمر مهم، هذا جانب من جوانب التربية. وأنا ذكرت قبل قليل ما يتعلق بإدخال الأولاد إلى مجالس الكبار، فهناك عادات وتقاليد وقيم مهمة جدا هي في واقع الأمر إذا تأملتها وجدتها بأنها تتفق وتتناغم وتنسجم وتتساير مع الشرع ولا تتقاطع معه ولا تتصادم أبدا، هذا مهم جدا. وللأسف الشديد لعلكم تلاحظون في أزمنة المتأخرة غابت مفردات كانت موجودة عند الناس مثل عيب وخطأ وكذا، يعني غابت هذه المفردات. صحيح أنا لا أريد أن أنزل هذه مكان حرام وكذا، لكن هذه أحيانا هي سد لذريعة الوقوع في الحرام، هذه مسائل مهمة أيضا. لذلك مجتمعاتنا ولله الحمد فيها قيم وعادات وتقاليد أبدا هي مأخوذة من الشرع، فتعزيز هذه ما دام أنه لا يتصادم مع نصوص الكتاب والسنة، هذا أحد أدوات التربية المهمة التي ينبغي الالتفات إليها والاعتناء بها. القاعدة الأخرى، وهذه مسألة أيضا مهمة، ربط الأسرة بالتاريخ، تاريخهم، لا سيما تاريخ السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من أولاد المسلمين اتخذوا قدوات من أشخاص في واقع الأمر لا يصلحون أن يكونوا قدوات، وإن صح التعبير فهم قدوات سيئة، خاصة مع هذا الفضاء المفتوح، مع هذه الثورة الاتصالاتية المعلوماتية، مع هذه التطبيقات والحسابات والمحتويات السيئة. وللأسف الشديد حتى أن يعني الإنسان لا يعجب من غياب كثير من مسائل من يعني النماذج التي يعني كان لا يمكن أن يتصور أن شابا مسلما أو شابة مسلمة يجهلون مثلا أسماء العشرة المبشرين بالجنة. يذكر لي بعض الفضلاء بأنه طرح على ناس من على شباب من جماعته، شباب في العشرينات، سألهم عن العشرة المبشرين بالجنة، ما عرفوا، ومن عرف أتى باسم واحد أو اسمين، وهذه كارثة، هذه كارثة. ولذلك إذا غابت هذه النماذج حلت نماذج سيئة. الآن هناك للأسف الشديد في وسائل التواصل هذه التي غزت البيوت والجيوب وكل مكان، هناك نماذج تقدم على أنهم قدوات، والواقع أنهم قدوات سيئة، محتويات ما يطرحون غاية في القبح والسوء، فاتخذهم الناس، اتخذهم كثير من الشباب قدوات، ويتحمل المسؤول عن الأسرة وعن البيت هذا الانهيار، هذا الانهيار السلوكي والأخلاقي. ولذلك من المهم جدا العناية بذكر النماذج، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام، هؤلاء العمالقة الذين هم أنجم في سماء هذه الدنيا، سماء أهل الإسلام، الذين نحن الآن نتفيأ ظلال خدماتهم وما قاموا به من أعمال وما أوصلوا لنا من علم. ولذلك كان علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه ويعدها علينا، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، لا تضيعوا ذكرها. لذلك الآن ولله الحمد المكتبة الإسلامية ثرة ومليئة وغنية بهذه المصادر، سواء الأسلوب العلمي، الأسلوب المبسط، موجود، لا يقول أن أحد وين أجد، موجود، تحتاج خطوة بس إلى الأمام وتعتني بأسرتك وبيتك. يعجبني بعض يعني تعجبني بعض الأسر، هناك طرح أسئلة، سؤال مثلا عن العشرة المبشرين الجنة، الخلفاء الراشدين، الأئمة الأربعة، عن سور القرآن، آيات القرآن. هذا نوع من أنواع التربية الصحيحة، ربط الناشئة بكتاب الله، بسنة رسول الله، ربطهم بهذه النماذج أهل الإسلام. لأنه من الطبيعي جدا إذا خلى المجتمع من نماذج سيتخذ الناس نماذج سيئة، وهذا الذي حصل الآن عند كثير من الناس. شاب في العشرين أو شابة في العشرين ما تعرف أسماء العشر المبشرين بالجنة، هذا انهيار خطير في قضايا التربية. قاعدة أخرى أيضا التعويد على الخير، دائما احرص على التعويد على الخير. الصلاة منذ الصغر معلوم بأن القلم لا يجري إلا بعد التكليف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. تعويدهم على الصيام أيضا، تعويدهم على الصدق، لا تغفل وأنت خارج من المسجد وهناك صندوق في المسجد مثلا فيه تبرعات، أن تعطي الدور لابنك، هو الذي يذهب ويضع هذا الشيء في الصندوق حتى يتعود على الصدقة وعلى الخير. عبد الملك بن مروان كان إذا سافر يقول لأولاده نكبر حتى نصل ذاك الجبل، فإذا وصل قال نسبح حتى نصل ذاك الوادي، وهكذا تعويد على قطع الوقت وعلى قضاء الوقت في طاعة الله عز وجل. أيضا من قواعد التربية المهمة مسألة التحفيز، مسألة التحفيز. طبيعة النفس البشرية أنها جبلت على محبة الثناء، محبة الخير، والشريعة لم تغفل هذا الجانب. ولذلك قبل قليل ذكرت أنا الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل، أثرت في نفسي حتى أصبح قيام الليل صفة لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أقضاكم علي وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ وفلان، تخصصات. لما يعطي هؤلاء مثل هذه الصفة التي يستحقون، لا شك بأن هذا نوع من أنواع التحفيز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز كثيرا، بل المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن ذكر الجنة إنما هو محفز لقضية العمل الصالح. دائما تذكر الجنة ويذكر ما يتعلق بدخول الجنة، وهو أنك تقدم عمل صالح، تقدم عملا صالح. إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد المعروف يقول قال لي أبي يا بني أطلب الحديث، يقول له أطلب الحديث، كان صغيرا، يقول فكلما يقول له سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، كل حديث تحفظ تسمع وتحفظه لك درهم. قال فطلبت الحديث، طلب الحديث، طلب العلم. وهذه محفزات. الآن بعض الآباء اللهم بارك يقول لابني إذا كلما حفظت جزءا سأعطيك كذا، كلما حفظت مثلا الأربعين النووية حفظت كذا سأعطيك كذا. هذه محفزات، لكن يجب أن لا تستمر فيها، وإنما بقدر، لأنه إذا استمريت في هذه القضية ستتغير النية، وسيذهب الولد إلى طريق آخر، وهي قضية الحصول على مثل هذه الأشياء ولكن في مقابل، فمرحلة ثم تنقله إلى مسألة الأجر والثواب. أيضا قاعدة قبل الأخيرة، وهي مسألة الإنفاق بسخاء. هذا جانب تربوي يغفل عنه كثير من الناس، وهي أنك لابد أن توفر الضروريات والحاجيات، وأيضا أن لا تجعل أهلك في حاجة. هذا مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن دينارا تنفقه على أهلك صدق، دينار تنفقه على أهلك صدق، على ولدك صدق، على نفسك صدق. فلا بد من صاحب القدرة والاستطاعة في قضية الإنفاق أن لا يكون بخيلا ومقترا على أهله، وإنما يضبط عملية الصرف بحيث لا يجعلها قائمة على التقتير أو التبذير، وإنما كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قاعدة أخيرة، وأخيرة بالنسبة طبعا للدورة، وإلا القواعد كثيرة جدا، وهي قاعدة الصدق. وهذه مسألة غاية في الأهمية. ذكرت لكم بالأمس بأن بعض الناس لما يكون هناك طرح في مسائل التربية يغيب الجانب الأخروي والعبادي، ويغرق من يتحدث في مسائل التربية بالأمور المادية والحسابات. ذكرت لكم في المجلس السابق مسألة الدعاء، وأنه أهم قاعدة من قواعد التربية أن تكون علاقتك بالله قوية، خاصة في مسائل الدعاء. تدعو الله عز وجل، ربي هب لي من الصالحين، ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم أصلح لي ذريتي مثلا. الصدقة كذلك، وهذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في الصحيح، حديث طويل طبعا، لما ذكر فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره، قال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا أتحدث عن الصدقة. الصدقة هذه لها أثر عظيم جدا في الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة كل إنسان يستظل بظل صدقته. في الدنيا آثارها وبركاتها عديدة وأثيرة وكثيرة بإذن الله جل وعلا. ومن جملة ذلك أن ما يحصل من تقصير في التربية في التعليم في التوجيه الذي ستحاسب أمام الله جل وعلا بسبب هذا التقصير تكفره الصدقة، كما أن الصيام والصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يكفر كذلك الصدق. ولذلك ينبغي أن تكون أيديكم سيالة بالعطاء والإنفاق والصدقة، لأن هذا سبب من أسباب أولا انعتاقكم من ما يترتب على هذا التفريط في مسائل التربية بإذن الله تعالى، وكذلك سبب من أسباب الصلاح، سبب من أسباب الصلاح. هذه قواعد لملمتها وجمعتها من هنا ومنها هناك، أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة ومفيدة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الشكر كذلك لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على هذه الدورات المتتابعة والمتتالية والنافعة بإذن الله جل وعلا. الشكر لمركز بن بخيت على هذا الترتيب أيضا، الشكر لإمام المسجد الشيخ غازي ولمؤذن المسجد، والشكر لكم أيضا على الحضور. صلى الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته يجمعنا وإياكم دوما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. الآن أذكر عندي أسئلة كثيرة جدا ما ودنا نسفركم، لكن سأجيب عليها بشكل سريع. كيف أتعامل مع الأب أو الأم إذا لم يقبل النصح وعاملوا الابن والبنت بقسوة حال النصيحة؟ أذكر قاعدة أيضا في هذا الأمر، وهو أن الابن والبنت يجب أن يعلم بأنه ليس هناك خيار في مسألة التعامل مع والدين إلا البر، ما في خيار ثاني. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولا يجوز للولد سواء كان أما أو أبا أن يتعاملوا في نصح الوالدين كما يتعاملوا مع الآخرين، إنما الواجب أن يتعاملوا معهم برفق ولين. إذا كان موسى وهارون يتعاملان مع فرعون بلين، كيف الشخص يتعامل مع والديه بقسوة؟ ويجب الصبر على ذلك ويحتسب الأجر في هذا. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لتأسيس أسرة ناجحة وتربية؟ الكتب كثيرة حقيقة، لكن أنا ما أستطيع أنني يعني أذكر كتاب بعينه، لكن الإنسان يعني يحرص على القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دواوين السنة الشمائل المحمدية مليئة حقيقة، يعني الإنسان لا يقرأ قراءة مجردة، بل يتجاوز القراءة إلى النظر في شروحات أهل العلم، كذلك أن يعيش مع الحديث بروحه ووجدانه. ذكرت في نقطة القيام بالحقوق الواجبات بالأمس أن بعض النساء يصبرن على أزواجهم بسبب إما الأولاد أو لا يوجد أحد تلجأ إليه، هل من الممكن فضيلة الشيخ لامرأة ليس لديها أولاد ولكن لها من تلجأ إليه أن تصبر على زوجها المقصر في الحقوق والواجبات على أمل أن يتغير؟ الجواب نعم، الجواب نعم، تصبر وتحتسب الأجر ما دام أن لديه تقصير معها، تحتسب الأجر وتصبر على ذلك. يعني ليس بالضرورة أن يكون لها أولاد أو مثلا يكون لها أهل، يعني هذه معادلة خاطئة، هذه معادلة خاطئة، ولكن تصبر وتحتسب. كيف يضبط الإنسان موضوع كتمان الأمور عن أعين الحساد، أي ما هي الأمور التي يبدي للناس وما هي الأمور التي يخفيها؟ الأصل أن الإنسان إذا يعني أصيب بخير أو بنعمة أو شيء لا يتحدث بها إلا عند من يحب أو من يدعو له ويرجو له الخير، لأن من الناس من يعني يحسدك ويصيبك بالعين. قضية في ضوابط ما في، فقط تمسك لسانك، فقط أمسك لسانك، هذا الأصل. هل الأفضل للإنسان يعيش على سجيته أم يحاول يخفي أموره ويكتمها؟ نفس الكلام. كيف يكون الجواب على أسئلة الأطفال في العقيدة خاصة إذا كان فيها تفصيل؟ من المهم جدا عدم ترك الولد إذا سأل سؤالا يتعلق بالعقيدة، عدم تركه، لأن تركه ربما يجعله يلجأ إلى من يعني يعبئ في رأسه وفي قلبه الغض ونفسه الطرية الشر. وهناك ولله الحمد إسهامات كثيرة من طلبة العلم في قضية الأسئلة العقدية للأطفال، كيف الآن ترد على أسئلة الأطفال، تجدونها تجدونها موجودة. من نسي المضمضة والاستنشاق وتذكر بعد الصلاة. عموما المضمضة والاستنشاق في الراجح من قول أهل العلم الوجوب في الوضوء وفي الغسل. جماهير أهل العلم يذهبون إلى السنية، فمن نسيها وما تذكرها إلا بعد الصلاة ليس عليه شيء، لأن جماهير أهل العلم مسألة فيها خلاف جماهير أهل العلم على أنها سنة. ما حكم مراقبة الزوجة من خلال تطبيق يستعمله الرجل فتأتيه جميع الرسائل؟ هذا سطو واعتداء وترصص محرم ولا يجوز، لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة، لا يجوز للزوج ولا يجوز للزوجة أن يتجسسان على بعضهم البعض، وهذا لا شك بأنه باب من أبواب الشيطان. يحرم على المرأة أن تفتح محمول زوجها أو أن تتجسس عليه، ويحرم على الزوج كذلك أن يتلصص وأن يتجسس، وإنما يجب أن تبنى الحياة الزوجية على الثقة. إذا كانت الزوجة لا تحترم الأم والإخوة هل يجوز طلاقها؟ هذا يعني لا، الجواب لا يمكن أن يكون بإطلاق، فينظر إلى يعني طبيعة الحال، لأن هذه مسائل خصومة، مسائل خصومة، فقد يجوز طلاقها وقد يحرم. فإذا كان فيها شر وسوء خلق واعتداء على الأم وعلى الأخوات وهن مظلومات، وتبين للزوج كما ذكرنا في قاعدة التثبت والتبين، فهذه امرأة لا خير فيها، وقد طلبت الأم أيضا الطلاق. أما إذا كان لا، الأهل هم الذين، الأم هي التي تناكف الزوجة وهي التي ربما يعني اعتدت عليها أو أنها كلفتها ما لا تطيق، لا فلا يجوز، لا يجوز، ولكن يصلح الزوج بينهم. بعض المحال التجارية في الأسواق إذا انتهت عندهم بعض السلع أخذوها من المحال التجارية الأخرى المجاورة لهم دون دفع الثمن، حتى إذا باعوها للزبون وتحصلوا على ثمنها مع الربح دفعوا رأس المال للسلعة للمحل المجاور. هذا يجوز إذا كان وكالة، يعني توكل بنسبة معينة. أما إذا أخذها بنية البيع فقد باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام قال له لا تبع ما ليس عندك. علموا أولادكم السباحة والرماية، هل معنى الرماية فقط بالرمح؟ وهل ركوب الخيل كان وقتها تستخدم في الحرب؟ يعني هل يكون السيارات في مقام في هذا المقام؟ بالنسبة لهذا أثر عن عمر وليس حديث، هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للرماية، للرماية كل زمان بحسبه، كل زمان بحسبه. وأما ركوب الخيل فالخيل جاءت فيها نصوص بأنها باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة. أما السيارات فلا، لا يقاس تقاس السيارة على الخيل، لكن من باب التعليم نعم، أما من باب المغامرة ومن باب العبث فلا. طيب، يقول إن كان الخبر جاء من طريق فاسق في مسألة التثبت والتبين، فإن كان من غيره هل يلزم التثبت؟ عموما التثبت مطلوب، التثبت مطلوب عموما، يتثبت الإنسان من أي خبر، ولا يجوز له أن يبني حكم على مجرد خبر أتى، على مجرد خبر أتى. هل أوقظ بنتي الصغيرة لصلاة الفجر عمرها 7 سنوات وهو الأسر على استيقاظ؟ الجواب نعم، الأم توقظ بناتها والأب يوقظ أولاده، لابد حتى لو كانوا صغارا، لكن قد يتسامح مع 7 سنوات إلى 10 سنوات في صلاة الفجر تحديدا، قد يتسامح، لكن أن لا يجعل هذا عادة. ما حكم الصلاة على الكرسي لشخص سليم؟ إذا كان صلاة النافلة لا حرج، فصلاة القاعد على النص من صلاة القائم هذه تبعي في صلاة النافلة سواء على الأرض أو على الكرسي. أما في صلاة الفريضة فالصلاة باطلة في قول جماهير أهل العلم، لأن القيام في الفرض ركن، قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.